الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب الصيد وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشرك كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. قال: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، فيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وتوقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قول عليه الصلاة والسلام: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذه الجملة من الأحكام، وعرفنا أنه إذا وجد صيده رأسه وجد رأسه في غير الماء وبقية جسده في الماء فإنه يحل، ووجد فيه أثر سهمه فيحل له أن يأكله، لأنه لم يجد صيده غريقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وهو هاهنا لم يجده غريقا، وجد رأسه خارج الماء وجسده في الماء، وما كان كذلك فليس بغريق. وهكذا تكلمنا على بعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذه الجملة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وهذا محمول في من لم يقصر في الطلب، أما المقصر المعرض عن الصيد فلا يدخل في هذا الحديث. وقد جاء الحديث في رواية البخاري أن عديا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا، فقال النبي نعم ثم يجده ميتا في أثر سهمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يأكل إن شاء، يأكل إن شاء. ومحل الشاهد أنه قال فيقتفر أثره، بمعنى أنه يتتبع أثر صيده. فعلي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وهو أنه يرمي الصيد ويقتفر الأثر ويبقى اليوم واليومين والثلاثة فلا يجد صيده إلا بعد عدة أيام، ويجد في صيده أثر سهمه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام خرج على هذه الصورة التي سأل عنها عدي، ولم يخرج على سبيل العموم. فإذا رمى صيده بسهمه وتتبع الصيد فلم يجده، وجده بعد ذلك بعد يومين أو ثلاث أيام، ولم يجد فيه أثرا غير أثر غير أثر سهمه، فيحل له أن يأكله. أما إذا رماه وتركه وفرط في أخذه وفي تتبع أثره فالأظهر أنه لا يحل، وذلك أن زكاة الصيد وذلك أن زكاة الحيوان واجبة، زكاة الحيوان واجبة، وإنما رخص في الصيد إذا مات الصيد قبل أن يدرك الشخص زكاته. وهذا المفرط جعل الصيد يموت، وكان بإمكانه أن يدركه وربما يدركه حيا، ومن أدرك صيده حيا وجب عليه أن يذكيه الذكاء الشرعية كما مر معنا في الحديث، قال إذا أرسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. فالأصل وجوب الذكاء الشرعية، إلا إذا لم يتمكن من ذلك كأن يرمي الصيد ثم ينطلق إليه فيجده قد مات، فهنا يحل لأنه لم يحصل منه شيء من التفريط. لكن إن أدركه حيا وتركه إلى أن مات فهو ميت، إذا أدركه حيا وتركه إلى أن يموت فهو من جملة الميتات. وهذا الذي يرمي الصيد ويفر منه الصيد ولا يقوم باقتفار أثره فهو من المفرطين، وربما إذا اقتفى أثره وجده حيا وذكاه الذكاة الشرعية. فلما لم يفعل ذلك فالأظهر أن الصيد لا يحل له. وحديث عدي كما عرفنا وارد على صورة معينة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا فيه أثر سهمه، فقال له النبي عليه الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يأكل إن شاء. فالجواب وارد على هذا السؤال لا على سبيل العموم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فهذه الرواية التي قرأناها هي محمولة على الرواية الأخرى على اقتفار الأثر، قال فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، واردة على اقتفار الأثر لا مطلقا. وقد سبق الكلام في درس ماض في شأن من أرسل كلبه على صيد أو رمى بسهمه على صيد فأصابه، هل يجب عليه أن يعدو إليه عدوا أو يكفي أن يمشي إليه مشيا، وأن هناك من أهل العلم من أوجب العدو من أجل أن يدركه حيا فيقوم بتذكيته. ومن أهل العلم قال بل يمشي مشيا، وعرفنا أن الأظهر هو المشي وتكليف الشخص بالجري يحتاج فيه إلى حجة، فيكفي أن يمشي إليه ولا يفرط، يمشي إليه فإن أدركه حيا دكاه، وإن أدركه قد مات فيحل. فالشاهد أن هناك من أهل العلم من أوجب الجري، ومنهم من قال يكتفي بمجرد المشي، والمعنى أنه لا يفرط في ترك الصيد إلى أن يموت وهو قادر على تذكيته. فالأصل هي الذكاة الشرعية في الحلق أو في النحر. قال فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فكل إن شئت. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة تقييد ذلك بعدم النتن، قال عليه الصلاة والسلام إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن، قال فكل ما لم ينتن، هكذا جاء في حديث أبي ثعلبة في صحيح الإمام مسلم. أما في حديث عدي لم يقل عليه الصلاة والسلام ما لم ينتن، قال فكل إن شئت، ولم يقل ما لم ينتن. وقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة ما لم ينتن محمول عند جماهير العلماء على معنى الكراهة لا التحريم، أي أنه إذا أنتنى فيكره له أن يأكل منه ولا يحرم ذلك، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من علماء الشافعية من ذهب إلى التحريم واستنكر علماء الشافعية ذلك عليه. فالمعروف عن جماهير العلماء أن ذلك مما لا يحرم وإنما يكره، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك لعدي، وقد جاء سائلا مسترشدا وبحاجة إلى معرفة هذا الأمر إن كان مما يجب، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فكل إن شئت، ولم يقل له ما لم ينتن. ولو كان ذلك مما يجب لبين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأن أكل الشيء الذي تغير ريحه لا يحرم، أكل الشيء الذي تغير ريحه لا يحرم إلا إذا كان فيه الضرر البين، أما مجرد تغير الريح فإن ذلك لا يحرم. وقد جاء في البخاري عن أنس أنه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام بخبز وإهالة سرخة، أي منتنة متغيرة الريح، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام خبزا وإهالة سنخة، والمراد بذلك ما يؤتدم به من الأدهان والسمن. فهذه الإهالة كانت سنخة أي متغيرة، قد تغير ريحها. وهكذا جاء في البخاري من حديث أنس أيضا في قصة حفر الخندق، وأنه كان يؤتى لهم بشيء من الشعير يطبخ بإهالة سنخة منتنة الريح بشعة في الحلق، بشعة في الحلق منتنة في الريح، وكان بهم جوع فكانوا يأكلون، وهذا ما يدل على أن ما تغير ريحه لا ليس بحرام إلا إذا كان إذا اشتد به ذلك وصار فاسدا يضر أكله، فما بلغ إلى حد الإضرار فإنه يحرم. أما إذا تغيرت الريح ولم يصل إلى حد الإضرار فتغير ريح الطعام لا يصل به الطعام محرما شرعا. فقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة: ما لم ينتن إن حملنا النتن على تغير الريح من غير إضرار فإن هذا مما لا يحرم، وإن حملنا ذلك على التغير الذي يحصل منه الضرر فيحرم. والحديث محتمل، قوله ما لم ينتن قد يراد بذلك أن يتغير تغيرا عظيما يخشى منه الضرر فيكون ذلك من قبيل الحرام. وقد يحمل على التغير اليسير الذي لا يضر فيكون ذلك من قبيل الكراهة لا من قبيل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. والحديث بألفاظه يدل على ما يقرر العلماء، وهو أن الأصل في اللحوم الحرمة، أن الأصل في اللحوم الحرمة إلا ما دل الدليل على حله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. لو كان الأصل الحل فيقال الأصل أنه اصطاده صيدا شرعيا وأنه مات بسهمه الذي وقع في الصيد، ولم يلتفت إلى أمر محتمل. هذا لو كان الأصل في اللحم الحل، فإن ما شك فيه يرجع فيه إلى أصله. وهنا القضية، وهذه القضية مشكوك فيها، هل مات بالسهم أو مات بالغرق؟ لو كان الأصل والحل فإن المشكوك فيه يرجع فيه إلى أصله وهو الحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع ذلك إلى الحرمة، فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم الحرمة، فلهذا منع منه. وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن أخذ الكلب. طيب، نعم، في قول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وهذا يدل على أن الأصل في ذلك الحرمة، فإن الاحتمال وارد قد يكون أمسكه لنفسه أو أمسكه لصائده فغلب جانب الحرمة. قال: وإن خالط كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. معنى الاحتمال وارد أن يكون كلبه الذي الصاد وهو الذي أجهز على الصيد، لكن لما كان الأصل في اللحوم الحرمة غلب النبي عليه الصلاة والسلام جانب التحريم. فلهذا المقرر عند كثير من أهل العلم أن الأصل في اللحوم الحرمة إلا ما دل الدليل على حله. وقد احتج بهذا الحديث وبألفاظه من قال بحرمة اللحوم المستوردة من دول الكافرين، على حرمة اللحوم المستوردة من دول الكافرين، وذلك أن الأخبار قد كثرت في أنهم لا يراعون الزكاة الشرعية في هذه اللحوم، لا يراعون الزكاة الشرعية في هذه اللحوم، وتواترت الأخبار بذلك. فأقل ما يقال أن هذا الأمر من الأمور المشكوك فيها، المشكوك نعم فيه، وما كان مشكوك فيه فإننا نغلب جانب الحرمة، هذا أقل ما يقال، مع أن الأخبار قد تواترت في أنهم لا يذبحونها ولا يذكونها الذكاة الشرعية، فأقل ما يقال في هذه المسألة أن هذا من الأمور المشكوك فيها. نعم، من الأمور المشكوك فيه. وما كان كذلك فيغلب جانب الحرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غلب جانب الحرمة. كيف والأخبار قد تواترت وتناقلها العلماء في أنهم لا يراعون الذكاة الشرعية فيها، ولهذا أفتى جماعة من أهل العلم بحرمتها كالعلامة السعدي رحمة الله عليه، والعلامة عبد الله بن حميد، وله في ذلك كتاب في اللحوم المستوردة، وهكذا أيضا العلامة عبد العزيز الرشيد، والعلامة الفوزان، وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى حرمة اللحوم المستوردة سواء كانت من قبيل الدجاج المستورد كالدجاج الفرنسي أو غير ذلك من أنواع الدجاج الذي يأتي من دول الكفر، فهو من جملة الميتات، ولا يحل أكل تلك اللحوم المستوردة من أجل هذا الأمر الذي علم، وهو أنهم لا يتحرون الذكاة الشرعية. وقد راسل كثير من الشركات أو نعم بعض أهل العلم من شركات اللحوم في العالم كما ذكر ذلك العلامة الفوزان، وأكثر تلك الشركات ردوا عليه عن كيفية الذكاة التي يفعلونها في تلك البهائم، وإذا بجميع تلك الشركات لم تذكر ذكاة شرعية، لم تذكر ذكاة شرعية. وقد وجد في بعض الدجاج المستورد من بلدان الكافرين دجاج مع رؤوسها، نعم دجاج مع رؤوسها، فهم يقطعون الرؤوس بعد موتها، وبعضها ربما يحصل شيء من الغفلة والنسيان فيقرطسونها، نعم يقرطسونها مع رؤوسها. وبعض الدجاج تمشي مشيا واحدا ثم يتفرع سيرها إلى طريقين، طريق يختم عليها مذبوح على الطريق الإسلامية، والطريق الآخر لا يختم عليه ذاك، وهي هي تذبح ذبحا يعني لا تذكى الذكاة الشرعية، وتمر في طريق واحد يتفرع إلى طريقين ويتغير بعد ذلك الختم. فما كان لبلاد المسلمين يختمون ذبح على الطريقة الشرعية، والعجب أن بعضهم ذكر أنه وجد في هذا نعم في علب التونة مكتوب ذبح على الطريقة الإسلامية، على الطريقة الإسلامية مما هو موجود من دول، مما هو مستورد من بعض دول الكفار، وهذا يدل على أنهم يتلاعبون ويضحكون على المسلمين. فعلى كل، اللحوم الواردة من دول الكفر الأصل فيها الحرمة في هذه الأزمان، باعتبار أن الأخبار تواترت على أنهم لا يذكون الذكاة الشرعية، وباعتبار أن الغالب في تلك الدول الإلحاد، الغالب في تلك الدول الإلحاد، ربما الذي ينتمي إلى أهل الكتاب قلة منهم، وإلا الغالب في دول الكفر أنها دول إلحادية، ما هم بعد التوراة والإنجيل، ولا ينتسبون إلى التوراة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، وإنما الغالب فيها الإلحاد. فالذي ينبغي للمسلم أن يتقي هذه اللحوم المستوردة، ويكفي اللحوم التي في بلدان المسلمين، والحلال فيه بركة وإن تفاوت السعر أو الحجم. بعضهم يتجه إلى الدجاج المستورد باعتبار الكبر، باعتبار الكبر نعم أو رخص السعر، وهذا النظر خاطئ. وبعض الناس ربما إذا ماتت دجاجته وقيل له اخلسها وقم بطباختها وقم بأكلها أبى أشد الإباء، وهي دجاجته. وإذا جاءته الدجاجة الميتة من بلدان الكافرين لا يتحاشى في أكلها، نعم لا يتحاشى في أكلها، وكل هذا من الخطأ. ما مات في بلدان المسلمين فهو ميتة، وما مات في بلدان الكافرين فهو ميتة. وقال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ليس المقصود بذلك على أي وجه كان، فإن الكتاب ليس بأكرم من المسلم، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: غاية ما يكون عليه الكتاب أن يكون كالمسلم، أي في ذبيحته، هذا غاية ما يقال. أما أن يكون أمر الكتاب أعظم من المسلم فهذا لا يكون. فلو أن مسلما جاء إلى دجاجة وقام بصعقها بالكهرباء حتى ماتت، وجاء يهودي وصعق وقام بصعق دجاجة بالكهرباء حتى ماتت، فهل يقال الدجاجة التي صعقها اليهودي حلال والدجاجة التي صعقها المسلم حرام؟ هذا لا يستقيم، لا يستقيم. يقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا محمول على ما ذكي ذكاه شرعية، ليس المراد أي طعام على أي وجه كان، فإن من طعامهم الخنزير فلا يحل لنا، وإذا كان من طعامهم الميتة فإنها لا تحل لنا، أو الموقودة أو المتردية أو النطيحة، إذا كان هذا من طعامهم فإن هذا لا يحل لنا، كما لا يحل لنا الخنزير. فطعامه الذي حل لنا ما كان على وفق شريعتنا، ما رعي فيه أحكام الشريعة من الذكاة، وليس المراد كل طعام لأهل الكتاب فإنه يحل لنا، فإننا إذا قلنا ذلك قلنا يحل لنا الخنزير، وتحل لنا الكلاب، وتحل لنا الثعابين والصراصير التي يأكلها الكفار، ليس هذا هو المقصود. المقصود بما هو حلال في شريعتنا، ما كان حلالا في شريعتنا فيحل لنا أن نأكله، وإن كان إن ذكاه كتابي. فالميت حرمها الله في شريعتنا، وهكذا الموقودة والمتردية والنطيحة. فإذا كان الحيوان الذي جاءنا من بلاد الكافرين من قبيل الموقودة أو المتردية أو النطيحة أو المنخنقة فإن هذا لا يحل لنا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى علينا. إذن فقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بذلك ما لم يخالف شريعتنا، هذا هو المقصود. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه